بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخر وجه من الوجوه التي ذكرت للتخلص من الإشكاليات الواردة على الأحكام الظاهرية، وما اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وطرحه في البداية، طرح هذا الوجه في البداية بعنوان أن يكون حلا للمشاكل الناتجة من العقل النظري، ولكنه عندما أكمل هذا الوجه صرح عندما تحول إلى بحث حل مشاكل العقل العملي، صرح بأن هذا الوجه الذي انتخبناه يحل كلا نوعي المشاكل والشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية. نفس هذا الوجه كما يحل مشاكل العقل النظري كذلك يحل مشاكل العقل العملي معا، وهذا الوجه طبعا يذكر وجها بناء على الطريقية المحضة، ووجها بناء على السببية. وجه السببية أشارنا إليها في الدرس الماضي، وعلنا نعيده أيضا لعلنا نعيد ذكره أيضا بعد أن نكمل هذا الوجه الراجع إلى مبنى الطريقية المحضة. والمقصود بالطريقية المحضة أن الأحكام الظاهرية لا تمتلك مبادئ في مقابل الأحكام الواقعية، وإنما وضعت الأحكام الظاهرية لأجل الدفاع والحفاظ على أكبر قدر ممكن وأقوى قدر ممكن من ملاكات ومبادئ الأحكام الواقعية. إذن فلا توجد مبادئ متغايرة مختلفة حتى يقع تضاد، أو حتى يصير نقض غرض، أو حتى يصير مثلا قبح لإلقاء الناس في المفسدة. الأحكام الظاهرية هي لنفسها لا مبادئ لها، وإنما الأحكام الظاهرية جاءت لأجل الدفاع والحفاظ على أكبر قدر ممكن أو أقوى قدر ممكن من المبادئ الواقعية عند التزاحم فيما بينها، في عندما يقع تزاحم بين حفظ مجموعة من المبادئ والملاكات الواقعية ومجموعة أخرى من المبادئ والملاكات الواقعية، يأتي الحكم الظاهري لكي يحافظ على ما هو أهم من تلك المبادئ والملاكات المتزاحمة. وتوضيح هذا الوجه يبتني على تأسيس ثلاث مقدمات، وسيظهر تأثير كل مقدمة من هذه المقدمات في الحساب. يعني الآن بالبداية قد لا يتضح أن كل من هذه المقدمات الثلاث شنو دورها، ولكن بعد أن أكملنا المقدمات الثلاث وبينا الحل المشاكل الأحكام الظاهرية، الحل المبتني على هذه على نتائج هذه المقدمات الثلاث بضم بعضها إلى بعض، بعد ذلك راح أوضح لكم لعله من جديد راح أرجع لكي أوضح لكم بأنه المقدمة الأولى شنو كانت ضرورتها، والمقدمة الثانية شنو كانت ضرورتها، والمقدمة الثالثة أيضا. هذه المقدمات الثلاث ضرورية للتوصل إلى النتائج المطلوبة لحل إشكاليات الأحكام الظاهرية. بالوجه الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. المقدمة الأولى هي أن عدم تعين متعلق الغرض سواء كان الغرض غرضا تكوينيا مباشرا لمن يعمل أو غرضا تشريعيا لمولى بالنسبة إلى عبيده، الأغراض سواء الأغراض التكوينية أو الأغراض التشريعية، عدم تعين متعلق الأغراض لا يوجب توسعة لدائرة ذلك الغرض الذي لم يتعين متعلقه. وأنتم تعرفون أنه الأحكام الظاهرية تأتي عند الشك في الحكم الواقعي، والشك يعني عدم تعين متعلق الغرض عندما يشك. تارة نشبه ذلك بالأغراض التكوينية، نقول الإنسان عندما يكون له غرض وما يدري أن هذا الغرض هل هو في هذا الفعل أو هذا الفعل أو هذا الفعل، فهذا قد يتحرك نحو تحقيقها كلها في سبيل تحقيق ذلك الغرض، ولكن هذا ماذا يعني؟ عندما صاحب الغرض يوسع تحركه نحو تحصيل غرضه لأجل عدم تعين متعلق الغرض، هل هذا يعني أن غرضه توسع، حبه توسع؟ إذا نمثل بمثال الغرض التكويني ثم نقول غرض التشريع أيضا هكذا، الإنسان عندما عنده غرض إلى شرب الماء عطشان ويجيبوا له أكواز مغطاة، ما يدري ياهو من عنده ماي ياهو من عنده مو ماي، ياهو من عنده يحقق الغرض ياهو ما يحقق الغرض، فراح يتحرك إلى كل هذه الأكواز في سبيل أن يحقق غرضه، ولكن هل هذا يعني أنه يحبها جميعا؟ حبه توسع، غرضه توسع؟ لا. يقول أستاذنا الشهيد في المقدمة الأولى أن عدم تعين متعلق الغرض لا يوجد توسعة في دائرة ذلك الغرض، وإنما يوجد توسعة في دائرة المحركية. صحيح يوسع دائرة تحركه، ولكن لا، هذا لا يعني أنه يحب هذه المفردات المشكوكة كلها صار يحبها، صار غرضه توسع، صار غرضه كان في واحد الآن صار غرضه في عشرة، لا، غرضه هو يبقى ذاك الواحد، ولكن بما أن هذا الواحد غير معين لم يتعين متعلق هذا الغرض في فرد معينين، راح يوسع دائرة تحركه، مو أن غرضه يتوسع، غرضه يبقى على ما كان عليه، ولكن حركته تتوسع. في الغرض التشريعي أيضا هكذا، المولى عندما يريد شيئا ما من عبده تعلق غرضه التشريعي بذاك الشيء المعين، ولكن هذا الشيء المعين عند المولى لم يمكن تعينه عند العبد، فهذا الغرض التشريعي لم يتعين متعلقه، تردد بين عدة أشياء، المولى ماذا يصنع في هذه الحالة؟ يوسع دائرة تحركه التشريعي، لأجل تحصيل ذلك الغراض إن كان مهتما بذلك الغراض إلى درجة بحيث يريد تحصيله رغم عدم تعين متعلقه. راح يقول للعبد بأنه كل المحتملات أديها في سبيل تحصيل ذاك الغرض الأصلي، ذاك الذي يحقق الغرض الأصلي، كل المتعلقات حققها. هذا غرض تشريعي يوسع التحرك التشريعي، يبقى التحرك التكويني بعد على العبد إذا كان عاصيا عاصي، إن كان مطيعا يطيع، ذاك أمر آخر. ولكن المولى دوره هو أن يشرع، يوسع دائرة تحريكه التشريعي، تحريكه التشريعي يوسعه رغم أن غرضه يبقى على ذاك الشيء المعين، ولكن يوسع تحركه التشريعي بأن يشرع على العبد أن افعل كل هذه المحتملات في سبيل حصول ذاك المتعلق الأصلي للغراض. إذن على العموم إن عدم تعين متعلق الغراض لا يوجب توسعة في دائرة الغراض، وإنما يوجب توسعة في دائرة التحرك، سواء في الأغراض التكوينية فالتحرك التكويني يتسع، الغرض التكويني لا يتسع وإنما التحرك التكويني يتسع، أو في مجال الغرض التشريعي الأغراض التشريعية. فإذا لم يتعين متعلق الغرض التشريعي التحرك التشريعي يتسع مو الغرض يتسع. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية عبارة عن أن هذا التحرك الذي يتسع الذي وضحناه في المقدمة الأولى قد يقع تزاحم بين توسع التحرك لتحصيل غرض وتوسع التحرك لتحصيل غرض آخر، وهذا نوع من التزاحم. يختلف هذا النوع من التزاحم عن نوعين آخرين من التزاحم. ولهذا في هذه المقدمة الثانية أستاذنا الشهيد يوضح 3 أنواع من التزاحم، ويقول بأن هذا النوع الثالث هو الذي يحصل بين الأغراض عند الحاجة إلى توسعة التحرك نحو الغرض، مو توسعة الغرض نفسه. في الحالات التي قلنا بأن الغرض ما يتسع وإنما دائرة التحرك نحو الغرض يتسع، قد يقع التزاحم فيما بين الأغراض بهذا النوع الثالث من التزاحم. توضيح أنه التزاحم على 3 أقسام. القسم الأول أن يجد الشخص، فسهم أيضا هذه الأنواع الثلاثة قد يكون على مستوى الأغراض الشخصية التكوينية وقد يكون على مستوى الأغراض التشريعية. القسم الأول من التزاحم أن يكون ملاكان مختلفان في فعل واحد، أحدهما يدعو إلى الفعل والآخر يدعو إلى التارك مثلا، كل من الملاكين يدعو إلى موقف عملي مغاير للموقف العملي الذي يدعو إليه الملاك الآخر، ولكنهما في شيء واحد لا في شيئين. وهذا ما قد يلاحظه المولى في تبارك وتعالى في كثير من أحكامه. قد يكون المولى تبارك وتعالى يدرك بأن الصوم فيه مصلحة في تحمل صعوبة الصوم، في تحمل أذى العطش والجوع للناس، أكو فيه مصلحة، وفي نفس الوقت أكو مصلحة عدم إلقاء الناس في 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 هالصعوبة، مصلحة حرية الناس، مصلحة الحفاظ على حرية الناس تجاه هذه الصعوبات. ولكن بما أنه وجد بأن مصلحة تحمل هذه الصعوبة أقوى، غلب هذا على ذاك وأوجب الصوم. فهناك قد يكون في فعل واحد مصلحة ومفسدة، أو مصلحة في الفعل ومصلحة في الترك، وهاتان المصلحتان يقع بينهما الكسر والانكسار، وبالتالي إما الحب يتغلب أو البغض يتغلب، أو يتساويان ويصير على مستوى الإباحة مثلا، أو يصير على مستوى الاستحباب مثلا، أو على مستوى الكراهة مثلا، المهم يصير كسر وانكسار. وبالتالي إذا كان تكوينيا فهذا الرجل على مستوى التكوين يختار الموقف المناسب بعد الكسر والانكسار لهذا الفعل الواحد، وفيما إذا كان الغرض تشريعيا فالمولى يشرع في هذا الفعل الواحد التشريع المناسب لنتيجة الكسر والانكسار بين الملاكين المتفاوتين في فعل واحد في كل فعل من الأفعال بما هو هو هذا الفعل الواحد. هذا نوع من التزاحم، وهذا النوع من التزاحم يأثر في الغراض، يغير الغراض، مو يبقى له غرضان، غرض على طبقة تلك المفسدة وغرض على طبقة تلك المفسدة. لا، في عالم الغرض، في عالم المحبوبية، في عالم الإرادة والمحبوبية، سواء الإرادة والمحبوبية التكوينية أو الإرادة والمحبوبية التشريعية، الإرادة تتقلب بقالب نتيجة الكسر والانكسار، فتبقى إرادة واحدة مو إرادتان، فإرادة واحدة تبقى، ولكن هذه الإرادة الواحدة على طبق نتيجة الكسر والانكسار. فهنا هذا التزاحم يأثر على عالم إرادة، على نفس الغرض يأثر، مو أن الغرض مو مثل التزاحم الذي ذكرناه بحيث فقط في عالم التحرك لا في عالم الغرض يأثر، لا، هذا التزاحم الأول يؤثر على عالم الغرض. هذا نوع، هذا النوع الأول من التزاحم. وعادة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هو الذي نبه على هذا النوع من التزاحم، ونبه على أن المولى يأخذ نتيجة الكسر والانكسار في مثل هذا التزاحم. فعادة مصطلح التزاحم في لسان صاحب الكفاية يقصد به هذا المعنى الأول من التزاحم. النحو الثاني من التزاحم، ما إذا وقع التزاحم في فعلين أو أكثر في مقام العمل، هسه إما في مقام العمل بأغراضه الشخصية أو في مقام العمل بالأغراض المولوية عند امتثال العابد. إن كان الغرض غرضا تكوينيا ففي مقام تحصيل غرضه. هناك غرضان له، غرض في فعل وغرض في فعل آخر، ولا يستطيع أن يجمع بينهما، وقع التزاحم في مقام العمل بين تحصيل غرضين في فعلين، أو في مقام التشريع، الغرض التشريعي، المولى وجد بأنه هذا العبد لا يمكنه أن يمتثل الغرضين معا، فوقع التزاحم في امتثالي تكليفين، كل منهما له غرضه، من قبيل ما يبحث في باب التزاحم بين مثلا إنقاذ الغريق وحفظ مال الغير عن الغصب مثلا، أو إنقاذ الغريق مع الصلاة مثلا وما شابه، بل تطهير النجاسة عن المسجد مع الصلاة مثلا، عندما يصير تزاحم بين فعلين، هذا له غرضه وذاك له غرضه، ولكن عملا ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، فهنا راح يصير ترجيح لمن عملا؟ راح يصير ترجيح في نتيجة الكسر والانكسار أيضا، لأنه يراوس بين أهمية هذا وذاك عند التزاحم، فعندئذ إما يأمره بما هو أهم أو يتساويان فيصير إباحة مثلا، يصير تخيير مثلا أو ما شابه. الأقوى ملاكاً، ولكنه هذا ليس في فعل واحد، هذا في فعلين، الأهم من الفعلين يختار، مو الفعل الواحد هل يفعل أو لا يفعل، وإنما في فعلين يقع الكسر والانكسار بين فعلين. ما يخالف أقوى ملاكاً، لكن من فعلين، مو في فعل واحد.
لا نرجح الأهم، قد يكون الأهمية في قوة الملاك، قد أحيانا لا مو في قوة الملاك، تضيق وقت أحدهما، مثل الآخر مثلا، قد يصير في باب تزاحم أربع أنواع للأهمية.
إيه ما يخالف، حسب ما نريد ندخل في هذه التفاصيل. إيه يعني أهم بلي أهم سببين للترجيح والأقوى ملاكاً، بس قد يكون هناك مرجحات أخرى في محله يبحث، هذا 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 بحث آخر. أهم سبب للترجيح وأقوائية الملاك من الملاكين في فعلين وواقع التزاحم، إحنا قاعد نفرق أنواع التزاحم، أما حل التزاحم ندخل في تفاصيله. هذا التزاحم الثاني فرقه عن التزاحم الأول أنه التزاحم الأول كان بين ملاكين في فعل واحد، بينما هذا التزاحم الثاني بين ملاكين في فعلين. هذا هو النوع الثاني من التزاحم. وفي هذا النوع الثاني من التزاحم، إذا كان الغرض غرضا تكوينيا، فهذا صاحب هذين الغرضين التكوينيين يراوس بين هذين الملاكين، ياهو كان يتقدم بأي سبب عنده يقدم على الثاني، وإذا كان الغرضين تشريعيين فالمولى يراوس بين هذين الغرضين التشريعيين ويقدم أي منهما كان أهم عنده بأي سبب من الأسباب فيقدمه على الآخر. وأما النوع الثالث من التزاحم النوع الثالث من التزاحم فليس تزاحما بين ملاكين في فعل واحد، ولا بين غرضين في فعلين. يعني ليس تزاحما لا بين ملاكين ولا بين غرضين. التزاحم الأول كان بين ملاكين في فعل واحد، التزاحم الثاني كان بين مو بس بين الملاكين، بين الغرضين. أبصر هذا له غرضه ذاك له غرضه، ولكن وقع التزاحم في تحصيل هذا الغرض، صار تزاحم بين الغرضين. النوع الثالث ما إذا لم يحصل لا تزاحم بين الملاكين ولا بين الغرضين، ما يصير تراوس وكسر الانكسار لا بين الملاكين ولا يصير كسر والانكسار بين الغرضين، وإنما التزاحم بين توسعة الحركة التي ذكرناها في المقدمة الأولى. ألم نقل في المقدمة الأولى أنه إذا لم يتعين متعلق الغرض فالغرض ما يتسع، فإذا كان هناك غرض في فعل متعلقه شيء واحد ولكنه لم يمكن تعيينه في علم الله شيء واحد، ومتعلق لغرض آخر هم أيضا عدم تعين متعلقه لا يوسع الغرض، فلا الغرض المتعلق بالفعل الأول يتسع بعدم تعين متعلقه، ولا غرض المتعلق بالفعل الثاني يتسع غرضه، وإنما كل من الغرضين بسبب عدم تعين متعلقه تتوسع دائرة الحركة نحوه. هذا الغرض الأول يدعو إلى توسعة التحرك نحوه، والغرض الثاني هم أيضا يدعو إلى دائرة إلى توسع التحرك نحوه، وبالتالي قد يقع التعارض أو تزاحم عفوا بين توسع دائرة التحرك نحو الغرض الأول وتوسع دائرة التحرك نحو الغرض الثاني. إذا كان في هذه الإناءات هو عندي غرض في تحصيل الماء للشرب، وعندي غرض في التجنب عن السم، وقيل له أن هذه الإناءات العديدة واحد من عندها بها ماء واحد من عندها بها سم، عدم تعين متعلق غرض شرب الماء يدعوه إلى توسعة التحرك نحو هذه الإناءات كلها حتى يحصل حتى يرتوي من الماء، وعدم تعين متعلق غرضه في التجنب عن السم يدعوه إلى توسعة التحرك نحو اجتناب هذه الأواني كلها. لاحظوا؟ إذن يصير تزاحم بين توسعة التحرك نحو الغرض الأول وتوسعة التحرك نحو الغرض الثاني. ليس التزاحم هنا تزاحما بين ملاكين في فعل واحد، ولا تزاحما بين ذات غرضين لأن ذات الغرض لم يتوسع كما قلنا في المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى وضحنا بأن ذات الغرض لم يتوسع، ذات الغرض منحصر بمتعلقه الأصلي، غرض العطش منحصر بذاك الذي فيه الماء، ومفسدة السم منحصرة بذاك الذي فيه السم، لم يتسع الغرضان، لا غرض تحصيل الماء توسع ولا غرض الاجتناب من السم توسع حتى يقع التزاحم بينهما. فالتزاحم ليس بين الغرضين، إنما التزاحم بين تحصيل الغرضين. ففي دائرة التحرك نحو تحصيل الغرض صار تزاحم. الغرض الأول بما أنه لم يتعين متعلقه توسعت دائرة التحرك نحوه، مو هو الغرض لم يتوسع. الغرض الثاني أيضا بما أنه لم يتعين متعلق الغرض فنفس الغرض لم يتوسع، وإنما دائرة التحرك نحو ذلك الغرض توسع، فوقع التزاحم بين توسعة التحرك نحو الغرض الأول وتوسعة التحرك نحو الغرض الثاني. هذا نوع ثالث من التزاحم. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة باختصار أقولها أن الإباحة غرض الإباحة لا يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، وإنما تقع طرفا للتزاحم بالمعنى الثالث. حسب المعنى الأول قد يقع طرفا للتزاحم، ولكن بالمعنى الثاني لا يقع، لأن المعنى الثاني من التزاحم كان في الموارد التي كان فيه امتثال. الإباحة ليس فيها امتثال، الإباحة هو يصير بالخيار، سواء كانت الإباحة اقتضائية أو لا اقتضائية نتيجتها أنه بالخيار. ففي مقام الامتثال لا يقع تزاحم حتى إذا اختلط الواجب بالمباح، فما يقع تزاحم في مقام الامتثال بين أنه واحد يصير يقول بأنه أنا قدرتي ضاقت من أن أمتثل حكما إلزاميا وحكما إباحيا حكما ترخيصيا معا، أنا ضاقت قدرتي عن امتثال واجب وامتثال مباح، ما معقول ضاقت قدرتي عن امتثال هذا خوف تقدر تأدي الواجب تأدي والمباح كلا طرفين انت بالخيار، فما يلزمك بشيء حتى ضاقت قدرتك. الإباحة لا تلزمك بشيء سواء كانت اقتضائية او لا اقتضائية، لا تلزمك بشيء حتى تضيق قدرتك على امتثال حكم الزاميا وحكم ترخيصيا. بينما هذا التزاحم الثالث في التزاحم في مقام توسعة دائرة التحرك نحو الغراض، من المعقول أن يصبح المباح الإباحة إذا كانت اقتضائية، طبعا من المعقول أن تصبح الإباحة الاقتضائية طرفا للتزاحم من هذا النوع الثالث. هذا النوع الثالث من المعقول أن يصبح أحد طرفيه إلزاما بل ملاكا إلزاميا والطرف الآخر ملاكا ترخيصيا إذا كان ترخيص اقتضائيا، إذا كانت الإباحة اقتضائية، وذلك لأنه هذا الإنسان قد يهتم براحة نفسه في التكويني وفي التشريعي أيضا. الآن خلنا مثل بالمثال التكويني، هذا الإنسان يقول بأنه من ناحية أحتمل وجود ما يضر صحتي في هذه في واحد من هذه الأواني، هسه السم كلش قوي يتغلب، ولكن إذا كان مو بمستوى السم، مستوى أفضل مثلا يصير عنده حموضة بالمعدة إذا شرب هذا الشيء، وهذا متعلقه غير معين بين هذه الأواني العديدة. من ناحية أخرى يهتم بملاك حريتي، يقول ما أريد أضايق على نفسي، ما أريد أتقيد، طعام طيب مباح، أريد أستفيد من حريتي في الاستفادة من هذا الطعام الطيب، فهو بل ملاك الطعام المضر يدعوه إلى أن يتجنب من كل هذه الأواني. وهذه توسعة في مقام التحرك، لا توسعة في واقع الغرض، وإنما توسعة في مقام التحرك. وغرض الملاك الإباحة الترخيصية مالته، يعني ملاك الحرية مالته، يحب الحرية في العمل، يدعوه إلى أن يأخذ حريته في كل هذه الأواني، فيقع التزاحم بين توسعة دائرة التحرك لتحصيل الغرض الإلزامي، وتوسعة دائرة التحرك نحو تحصيل الغرض الترخيصي إذا كان اقتضائيا. لاحظوا؟ إذن ففي هذا النوع الثالث من التزاحم من المعقول أن تكون الإباحة طرفا لهذا النوع الثالث من التزاحم. هذه المقدمات الثلاثة بضم بعضها إلى بعض يمكن التخلص من كل الشبهات المحيطة والإشكاليات المحيطة بالأحكام الظاهرية، ويأتي تكميل البحث وتوضيحه إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.